كثيرة هي القضايا التي تشغل بالنا في المجتمع، الاجتماعية منها والاقتصادية وغيرها من القضايا، نتأثر بها سلبا أو إيجابا عن قرب. يسعى للتعريف بأهم القضايا التي تهم الفرد في مجتمعنا، من خلاله نحاول تقديم خلاصات الأفكار والحلول عبر استضافة نخبة من المسؤولين والمختصين. يمكنكم المشاركة في البرنامج عبر هواتف الإذاعة على الأرقام 2828-01 أو 02 أو 04، وعبر الرسائل القصيرة SMS على الرقم 05978-1600.
برنامج عن قرب يأتيكم يومي الثلاثاء والخميس الساعة 12 ظهرا، ويعاد الأربعاء الساعة 3:30، والجمعة الساعة 2:30 ظهرا، مع الزميل ثائر أبو عون عبر صوت الأسرى.
كونوا معنا. كونوا معنا.
السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله مستمعين الكرام أينما كنتم، وأهلا بكم عبر أثير صوت الأسرى في برنامج عن قرب. تتوالى أزمات شركات القطاع الخاص في محافظة غزة بين اضطرار البعض منها إلى تقليص عدد من موظفيها، والبعض الآخر لتعليق نشاطها بشكل كلي لحين تحسن الأوضاع الاقتصادية. طبعا كان ما أقدمت عليه مؤخرا إحدى كبريات الشركات العاملة بصناعة وتجارة الأنابيب البلاستيكية وخزانات المياه والمستلزمات المنزلية الصحية من تسريح لعشرات من موظفيها، يعني كان هذا مثار حديث فئات مختلفة من مجتمع قطاع غزة نظرا لما تحظى به هذه الشركة من شهرة في نشاطها التجاري والصناعي المذكور. طبعا كلنا نعرف وكما هو معلوم قطاع غزة يرزح تقريبا منذ 12 عاما تحت وطأة الحصار. هذه الأعوام بكل تأكيد كانت كفيلة بشل اقتصاد القطاع، كانت كفيلة بتفاقم المحن وبتفاقم المشاكل الإنسانية والفقر واشتداد البطالة وتدهور الخدمات العامة والشح في السيولة النقدية. طبعا هذا الواقع المرير مستمعينا الكرام عبر عنه تقرير البنك الدولي الذي أشار إلى أن القطاع سجل نموا بالسالب بنسبة 6% في الربع الأول من العام الجاري، والمؤشرات تنبئ بمزيد من التدهور. يعني تقريبا يعاني شخص من كل 2 من الفقر، ومعدل البطالة يعني وصل بين السكان أغلبهم طبعا من الفئة العمرية الشابة إلى 70%. طبعا يعني عوامل الحرب، عوامل العزلة، عوامل الانقسام، الصراعات الداخلية، بكل تأكيد هذه العوامل تضافرت وساهمت في تدهور الحالة الاقتصادية لقطاع غزة. لكنها يعني وكلنا نعلم وكما هو واضح هي تدهورت بشدة في الأشهر الأخيرة بفعل مجموعة من العوامل التي زادت من معاناة القطاع، ومنها قرار الإجراءات العقابية التي فرضها الرئيس محمود عباس ضد غزة. للحديث أكثر حول اقتصاد قطاع غزة وأزمة القطاع الخاص وأزمة رجال الأعمال في قطاع غزة ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي رئيس جمعية رجال الأعمال الأستاذ علي الحايك. أستاذ علي أهلا وسهلا بك.
أهلا بك سيدي، ومساء الخير للإخوة جميعا، ومساء الخير لكل الإخوة المستمعين.
يعني بداية أستاذ علي، دعنا نتحدث عن نسب وأرقام، يعني إلى أين وصلت حالة الانهيار الاقتصادي التي يتعرض لها الآن القطاع الخاص ويعني الاقتصاد بشكل عام في قطاع غزة؟ لو تحدثنا بأرقام موجودة لديك.
يعني أولا لا يوجد أرقام، لأن أنت تتحدث عن انهيار كامل وليس انهيار جزئي. إذا كان الانهيار جزئي فيك تتحدث عن أرقام، جزء مغلق جزء فاتح قديش نسبة العجز، لكن لما تتحدث عن انهيار كامل في المنظومة الاقتصادية في قطاع غزة تتحدث عن نسبة تتعدى 90%، فلا يوجد أرقام. يعني أنت تتحدث عن يعني كارثة اقتصادية في قطاع غزة، يعني ليس فقط أصابت القطاع الخاص، كنا في الماضي نتحدث عن انهيار في القطاع الخاص، انهيار بعض الشركات، أزمات هنا وهناك. أنت الآن تتحدث عن انهيار منظومة اقتصادية كاملة في قطاع غزة، لحقت جميع مستويات قطاع غزة، لحقت كل الحياة في قطاع غزة، يعني بداية في المنظومة التعليمية الصحية الصناعية التجارية، وأخيرا كانت يعني الضربة القاضية التي يعني أدت إلى انهيار كامل للقطاع الخاص، هي موضوع الوكالة والعجز المالي للوكالة، لأنه الوكالة أيضا يعني متصلة ومرتبطة بالقطاع الخاص كموردين وكغيرها، يعني من يدعم القطاع الخاص في جميع نشاطاته والقطاع الخاص في قطاع غزة، سواء مطاحن سواء موردين مواد غذائية وصناعات غذائية وصناعات خشبية، كل هذه القطاعات تأثرت أيضا من العجز المالي في الوكالة، وخاصة القرار الأخير المجحف الذي اتخذه ترامب بتقليص الضعم الوكالة وتشريد وفصل مئات الموظفين من الوكالة، ناهيك عن الحصار المفروض من 12 عام على قطاع غزة، منع القطاع الصناعي من التصدير إلى الضفة الغربية وإلى الخارج، منع إدخال المواد الخام، فرض ضرائب في الموانئ الإسرائيلية، الإغلاق الأخير 45 يوم الذي منع الاحتلال إدخال المواد والمواد المستوردة والبضائع إلى قطاع غزة، تم حجزها في الموانئ الإسرائيلية ودفع عليها أرضيات وتعليات، كل هذه العوامل أدت إلى انهيار كامل في القطاع الخاص في قطاع غزة. المنظومة الاقتصادية أيضا، العقوبات، الرواتب المفروضة على قطاع غزة، قلة السيولة في قطاع غزة، إضعاف القوة الشرائية في قطاع غزة، تتحدث عن انهيار منظومة كاملة الآن في قطاع غزة، سواء القطاع الصحي، القطاع التعليمي، القطاع الاجتماعي، القطاع الاجتماعي، القطاع الصناعي، هناك كارثة وانهيار كامل في الوضع الاقتصادي في قطاع غزة.
نعم. طيب سيد علي، يعني بكل تأكيد أنت تابعت تقرير البنك الدولي الأخير والذي أشار إلى تردي الأوضاع الاقتصادية في فلسطين وفي قطاع غزة بالتحديد، وأشار إلى أن هذا يعني بات مثيرا للقلق، وطبعا تطرق إلى أن يعني المعدل النمو الاقتصادي في قطاع غزة بلغ تقريبا سالب 6% في الربع الأول لعام 2018. لو توضح للمستمع يعني ما الذي يعنيه ذلك الكلام؟
أخي، يعني هو ليس التقرير الأول الذي يصدر عن مؤسسة أموية باتجاه قطاع غزة، ولكن سمعنا كثير من الكلمات من المجتمع الدولي، والمجتمع الدولي يعني أصبح يتفرج على قطاع غزة، أصبح يتفرج على العنجهية الإسرائيلية في حصار قطاع غزة. المجتمع الدولي لديه إحصائيات كاملة بانهيار الوضع الاقتصادي والإنساني والاجتماعي في قطاع غزة، وماذا فعل في النهاية؟ يعني على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته بالأفعال وليس بالأقوال تجاه قطاع غزة، ليضغط على الجانب الإسرائيلي لرفع الحصار، أن يوجد بدائل ودعم اقتصادي سريع، سواء للوكالة، للأونروا، لإقامة مشاريع في قطاع غزة، لدعم القطاعات المختلفة الصحية والإنسانية والصناعية في قطاع غزة. جميع القطاعات تعاني، وسمعنا كلمات من المجتمع الدولي. المجتمع الدولي هو من يتحمل المسؤولية اتجاه قطاع غزة، اتجاه يعني مسؤوليته بعدم الضغط على الجانب الإسرائيلي لرفع الحصار على قطاع غزة، للتخفيف من معاناة المرضى، للتخفيف من معاناة القطاع الخاص في قطاع غزة. المجتمع الدولي يتحدث بأقوال ولكن لا يقوم بأفعال لمساعدة والضغط على الجانب الإسرائيلي بخصوص ما يخص الكارثة الإنسانية والصحية والتعليمية والاقتصادية في قطاع غزة.
نعم، يعني هذا الانهيار في القطاع الاقتصادي وخاصة في القطاع الخاص رافقه صعود يعني كبير في موضوع الشيكات المرتجعة خاصة في خلال النصف الأول من العام الحالي. يعني إلى أين وصل هذا الموضوع؟ لو تعطينا معلومات حول هذا الموضوع.
يعني أولا الشيكات المرجعة يعني هي القطاع الخاص هو يتعامل مع من؟ القطاع الخاص هو يتعامل مع المجتمع في قطاع غزة. المجتمع يعاني من أزمة اقتصادية، جميع شيكات هي شيكات سواء لموظفين أو لتجار أيضا توقفت أعمالهم، موظفين لم يتلقوا رواتبهم، هناك خلل في المنظومة الاقتصادية انعكست على الكل في المجتمع في قطاع غزة. آلاف الشيكات مرجعة لموظفين لم يتلقوا رواتبهم، آلاف يعني الشيكات مرجعة نتيجة عدم تحصيل التجار والموردين والمصدرين لقيمة هذه البضائع. هناك عجز كبير، يعني تتحدث عن عجز في الرواتب بنسبة كبيرة تقارب 30 مليون دولار شهريا، تتحدث عن عجز الوكالة بعدم التوريد وعدم دفع مستحقات، تتحدث عن أيضا حصار في قطاع غزة، عن عدم الصادرات، عن قطع الكهرباء. هناك يعني أزمة متواصلة متراكمة في قطاع غزة نتيجة كل هذه العوامل، عوامل الحصار وعوامل قطع الرواتب وعوامل القرار الأخير لترامب بتقليص المساعدات للوكالة. كل هذه العوامل أدت إلى يعني أزمة اقتصادية تنعكس على كل الفلسطيني سواء الموظف المواطن أيضا. نعم. تحمل مسؤوليته في النهاية التاجر ورجل الأعمال في قطاع غزة.
نعم، يعني أنتم قدمتم مطالبات عديدة لحكومة التوافق ولرئيس الوزراء رامي الحمدالله بالنظر في هذه الأزمة الاقتصادية التي يعانيها القطاع الخاص، وأيضا يعني كان هنالك طلب لكم بإعادة النظر في موضوع الرسوم والجمارك المفروضة على السلع والضرائب الواردة. يعني إلى أين وصلت؟ هل كان هنالك وعود أو تنفيذ لهذه الوعودات؟
أخي وعودات بدون تنفيذ. القطاع الخاص له أيضا استحقاق على حكومة الوفاق الوطني من 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 توريد وأيضا من إرجاعات ضريبية. يعني القطاع الخاص يدفع كل ما هو مطلوب منه في الموانئ ومن خلال الاستيراد، ولديه إرجاعات بملايين يا الشواكل. طلبنا من الدكتور رامي الحمدالله رئيس الحكومة بإيجاد سلة تسهيلات سريعة للقطاع الخاص ودفع مستحقات القطاع الخاص والتخفيف من الضرائب والتعليات المفروضة على المعابر وخاصة للمواد الخام التي تدفع عدة مرات سواء في الموانئ الإسرائيلية وفي معابر في معبر كرم أبو سالم، وأيضا تدفع بعد إتمام وبيع المنتج النهائي. يعني كل هذه العوامل أدت أيضا إلى الضغط على القطاع الخاص. يعني يجب أن يكون هناك رؤية اقتصادية حديثة بعد الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها قطاع غزة للتخفيف على القطاع الخاص. التخفيف على القطاع الخاص هو يعني نتائجه بيكون تشغيل وفتح آلاف البيوت. نعم. يعني هناك الآن هناك تسريح لآلاف العمال نتيجة إغلاق هذه المصانع. أصبحنا نعاني أو يعني ما يؤلمنا هو الآن تشريد وزيادة نسبة البطالة في قطاع غزة، ليس خوفنا فقط على صاحب المصنع بل على البيوت التي تغلق نتيجة إغلاق هذه المصانع.
نعم، كيف تقرأ الأيام القادمة في ظل التحذيرات من تجديد العقوبات على القطاع المصرفي خاصة؟
يعني شوف أولا يعني التهديدات بصورة عامة هي تهديدات مرفوضة، يعني لا أحد يهدد شعبه. نحن في النهاية جزء من دولة فلسطين، غزة والضفة هي جزء واحد، يعني لدينا عدو واحد. يجب أن يعني تبذل كل الجهود بالتوحد وإنهاء الانقسام الفلسطيني، والجميع يعلم عدونا واحد. يعني من دنس أقصانا ومن أخذ أرضنا هو احتلال. يجب على كل الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية إنهاء الانقسام الفلسطيني وإعادة اللحمة حتى يتمكنوا من مواجهة الاحتلال وإنقاذ ما تبقى من القضية الفلسطينية وإنقاذ قطاع غزة الذي يعتبر الآن من الأماكن المنكوبة في العالم.
أشكرك جزيل الشكر الأستاذ علي الحايك رئيس جمعية رجال الأعمال، كنت معنا مباشرة في برنامج عن قرب. ما زلنا متواصلين معكم مستمعين الكرام في برنامج عن قرب، وحديثنا متواصل حول أزمات شركات القطاع الخاص في محافظات قطاع غزة والأزمة الاقتصادية التي يعانيها رجال الأعمال في قطاع غزة بشكل عام. معنا أيضا عبر الخط الهاتفي المهندس علاء الدين الأعرج، نقيب اتحاد المقاولين في قطاع غزة. باش مهندس، أهلا وسهلا بك.
أهلا بك ولكل الأخوة المستمعين.
يعني باش مهندس، نتحدث عن أزمات الشركات القطاع الخاص، ويعني عن مطالبتكم التي كانت لحكومة التوافق تحديدا لرئيس الوزراء رامي الحمدالله ب يعني الوقوف عند المسؤوليات تجاه قطاع غزة وهذه الأزمات التي يعانيها قطاع غزة ويعانيها القطاع الخاص. ما الذي حدث بعد ذلك؟ تلقيتم وعود أم لم تتلقوا؟ هل حصل أي شيء في هذا الإطار؟
للأسف الشديد القطاع الخاص في وضع لا يحسد عليه. الأزمات المتلاحقة سواء بشأن الاحتلال وحصاره ومنع دخول مواد الإنشاء واعتماد نظام الجرام المسيء الذي أضر بأكثر من 40% من شركات المقاولات وأوقفها عن العمل، انتهاء بالازدواج الضريبي في فترة الانقسام الذي دفع ثمنه مقاولو قطاع غزة بشكل مسيء للغاية، حيث لم تعتمد لهم مبالغ الإرجاعات الضريبية عن المشاريع والفواتير الصفرية، وهذا حق مستحق لشركات بلغ حوالي 160 مليون شيكل تعود إلى حوالي 110 شركات من الشركات الوطنية. هذا المبلغ الذي لم يدفع خلال 2007 حتى تاريخه سبب انهيار كبير لدى بعض الشركات، أغلقت كثير من الشركات أبوابها وصرحت موظفيها وعمالها، أدى إلى عدم قدرة هذه الشركات على الوفاء بالتزاماتها تجاه البنوك والموردين والعمال والموظفين، أدى إلى ملاحقة كثير من أصحاب الشركات ورفع قضايا لدى النائب العام ولدى الجهات القضائية المختصة. لذلك نحن أعددنا كشوفات بهذه المطالبات وسلمناها لوزارة المالية في رام الله، كون وزارة المالية في قطاع غزة يعني رفعت يدها عن هذا الموضوع وقالت أن الذي استوفى مبالغ الضرائب عبر المقاصة هي وزارة المالية في رام الله، الأصل أن تدفع من رام الله، في حين أن رام الله يعني تتضرع بأن هناك كان إعفاء لشركات المقاولات ولكل المكلفين في الفترة من 2008 في فترة الانقسام، لكن الإعفاء استفاد منه نظرائنا وإخوتنا في الضفة الغربية، ففي حين أن محافظة غزة كانت تدفع الضريبة بشكل مزدوج. لذلك هذا الأمر خاطبنا رئيس الوزراء، خاطبنا وزير المالية، خاطبنا نائب رئيس الوزراء، وعدوا بالتعاطي مع هذا الموضوع، إلا أنه التباطؤ في التعامل مع هذا الموضوع يعني يؤدي إلى ضرر أكبر ودمار أكبر بالنسبة لهذا القطاع الحيوي الذي كان يشغل في الوضع الطبيعي أكثر من 23% من الطاقة العاملة، وكان يساهم بأكثر من 30% من الناتج القومي المحلي. لذلك قطاع المقاولات قطاع حساس وحيوي ويدور في فلكه قطاعات اقتصادية كبيرة، فهو يشغل العمال والمهندسين والموردين وأصحاب الورش والبنوك، وعندما تتحرك عجلة الاقتصاد في قطاع الإنشاءات تتحرك كافة شرائح الاقتصاد في المجتمع الفلسطيني. نحن طالبنا أنه إن هناك كان إذا كان يوجد عجز في موازنة السلطة عن دفع هذه المستحقات، فالأصل أن يقفوا معنا في إيجاد جهة تتبنى قضايا القطاع الخاص مثل الاتحاد الأوروبي أو البنك الدولي ليتم دفع هذه المبالغ من خلالها، كما حدث في عام 2008 عندما دفع الاتحاد الأوروبي 70% من قيمة الإرجاعات الضريبية للمقاولين، مما ساهم في تحسين الوضع وتخفيف من الضرر الواقع على هذه الشركة.
نعم، يعني باشمهندس، يعني كم هي قيمة الإعفاءات الضريبية أو الإرجاعات الضريبية التي طالبتم بها؟
هذه الإرجاعات بحسب الحاسوب الحكومي هي حوالي 160 مليون شيكل، تعود إلى 110 شركات فقط. في هناك شركات متوقفة لم تقدم إرجاعاتها،
نعم،
وهناك شركات تسعى بطريقة أو بأخرى للحصول على إرجاعاتها ولم تسجل في هذا الكشف، لكن ما هو مسجل عندنا رسميا هي 160 مليون شيكل تعود إلى 110 شركة، هذه من 2007 وحتى نهاية 2017.
نعم. طيب كيف ساهمت آلية الأمم المتحدة لإعادة إعمار قطاع غزة في ازدياد هذه في ازدياد أزمة قطاع المقاولات؟
بعد الحرب 2014 وكان هناك منع كامل لدخول مواد الإنشاء إلى قطاع غزة بحجة البعد الأمني والرائع الأمنية الإسرائيلية واستخدام هذه المواد بحسب تفسيرهم لعمل عدائية، توقف بالكامل دخول مواد البناء وخاصة مادة الإسمنت. جاءت اتفاقية روبرت سيري التي اعتمدت أمميا ووقعتها السلطة الفلسطينية،
نعم،
مع الجانب الإسرائيلي برعاية أممية، وكان هدفها هو فتح المعابر أمام مواد الإنشاء وإدخال هذه المواد، إلا أنه للأسف كانت هي تتعامل بالرؤية الإسرائيلية الكاملة لإدارة الحصار وليس التخفيف منه وليس فك الحصار، فأصبح كيف الإسمنت يدخل بالموافقة الإسرائيلية عبر البرنامج اليونوبس الذي تديره الأمم المتحدة وفق الاحتياجات الأمنية الإسرائيلية.
نعم.
بحيث أنه سمح لشركات بالعمل ولم يسمح لشركات أخرى تحت ذرائع ما أنزل الله بها من سلطان العمل، مما أوقف وعلق حوالي 108 شركات من أصل 320 شركة عن العمل بحجة أنها لم تأخذ الموافقة الأمنية.
نعم.
أيضا أصبحت هذه الآلية تتدخل في كمية الإسمنت الذي يدخل وتراقب على أي هدر في هذه المادة مما يوجد ملاحظات على الشركة المخالفة فيعلقها عن العمل، وتأخذ أشهر حتى تلغى هذه الملاحظات المسيئة التي يعني لا تستدعي إيقاف الشركة عن العمل، مما أدى إلى تأخير في تنفيذ المشاريع، مما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد، مما أدى إلى وجود سوق سوداء خارج هذا الإطار، فزادت التكاليف وتأخرت المشاريع وتكبد المقاولون غرامات وخسائر إضافية. ساهم انخفاض سعر صرف الدولار في تلك الفترة في انعدام حوالي أكثر من 10% من قيمة العطاءات من الناحية المالية، فأدى إلى ركود كبير وضرر يعني لا يستهان فيه وقع على هذه الشركات، مما أدى إلى ضعف السيولة التي نعاني منها اليوم. اليوم المشكلة الشركات القطاع الخاص هي انعدام السيولة أو ضعفها أو التقليصات والإجراءات التي اتخذتها البنوك لعدم وقوعها في ريسك إضافي، هذا كل الرزق انعكس على هذه الشركات وعلى أدائها وعلى عملها.
نعم، يعني باشمهندس كلنا نعلم بأن القطاع المصرفي أيضا هو يتعرض لأزمات وعقوبات، لكن هنالك يعني تهديدات بتجديد العقوبات على القطاع المصرفي، كيف تتوقع أن يؤثر ذلك إذا ما حدث على قطاع المقاولات وكافة القطاعات الخاصة؟
إذا طالت العقوبات القطاع المصرفي معنى ذلك هو توقف كامل لعجلة الاقتصاد، لا تنمية بدون قطاع مصرفي، لا حوالات مالية بدون قطاع مصرفي. إذا وصلت التهديدات والتشديد على القطاع المصرفي فمعنى ذلك أن كافة عجلة الاقتصاد في كافة المناحي سوف تتوقف وسوف يحدث ما لا يحمد عقباه، لأنه كل أموال المشاريع تأتي من خلال هذا القطاع، وبالتالي إذا أصبح هناك تعقيدات إضافية على البنوك وعلى سلطة النقد سيؤدي فورا إلى عدم قدرة المقاولين على العمل وتوقف المشاريع وتسريح العمال وتكدس البطالة المتكدسة أصلا في هذا الإطار.
نعم، أشكرك جزيل الشكر نقيب اتحاد المقاولين في قطاع غزة المهندس علاء الدين الأعرج، كنت معنا مباشرة في برنامج عن قرب. طبعا مستمعينا الكرام، تقرير البنك الدولي الذي أصدر سابقا قبل طبعا قبل أيام قال بأن الحصار الذي مضى عليه أكثر من 10 أعوام هو المشكلة الرئيسية، وأن ثمة مجموعة من العوامل أثرت في الآونة الأخيرة على الوضع في غزة، منها التقليص التدريجي لبرنامج معونات الحكومة الأمريكية واللي بيتراوح ما بين 50 مليون ل 60 مليون دولار سنويا، وأيضا تخفيضات برامج وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الأونروا. طبعا بحسب البنك الدولي وما يراه طبعا وما أصدره في تقريره بأنه لم يعد ممكنا التعويض في الوقت الحالي عن التدهور الاقتصادي في غزة والضفة الغربية بالمعونات الأجنبية اللي هبطت هبوط مطرد، ولا بنشاط القطاع الخاص اللي لحتى الآن لا يزال يواجه عراقيل بسبب القيود على الحركة والحصول على المواد الأساسية والتجارة. طبعا أيضا تدهور أوضاع المالية العامة، يعني بحسب طبعا هذا الكلام كله بحسب البنك الدولي، انه تدهور اوضاع المالية العامة لا يدع للسلطة الفلسطينية مجالا يذكر لمد يد العون، وانه مع انخفاض التمويل الذي يقدمه المانحون وعجز عام كامل في الموازنة قدره حوالي اكثر من مليار دولار، من المتوقع ان تبلغ الفجوة التمويلية حوالي 600 مليون دولار. ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي الخبير والمحلل الاقتصادي الدكتور مازن العجلة. دكتور مازن، أهلا وسهلا بك.
أهلا بك
دكتور مازن. يعني بالتأكيد تابعت معنا تقرير البنك الدولي الذي صدر قبل أيام وأشار إلى تردي الوضع الاقتصادي في قطاع غزة ودخول قطاع غزة في مرحلة الانهيار الاقتصادي. هو ذكر بأنه معدل النمو في قطاع النمو الاقتصادي في قطاع غزة 6% سالب. ما الذي يعنيه ذلك الأمر دكتور مازن؟
عندما يكون معدل النمو سالبا فهذا يعني دخول الاقتصاد في مرحلة انكماش وتراجع مع نسبة معدل النمو مقارنة ب معدل النمو السكاني. عندنا في الاقتصاد يجب أن يكون معدل النمو الاقتصادي أعلى من معدل النمو السكاني حتى يمكن أن يزيد نصيب الفرد من النادي المحلي، أي داخل الفرد، وبالتالي هذا يعكس أن هناك انخفاض كبير في متوسط دخل الفرد ومن ثم انخفاض في مستويات المعيشة. ويرجع هذا غالبا لأن معدل النمو الاقتصادي أساسا في قطاع غزة محفزا من قبل الاستهلاك الذي يكون مدعوما من الانفاق العام للسلطة والمساعدة. فإذا علمنا أن الانفاق العام للسلطة انخفض في قطاع غزة بسبب الخصم من الرواتب وأن المساعدات أيضا تراجعت وأن حتى ما يقدم لتعويضات المتضررين في عام 2014 من الاعتداء الإسرائيلي أي التزام الدول المانحة بإعادة الإعمار دفعت الدول المانحة في 2016 400 مليون يقول تقرير البنك الدولي بينما في عام 2017 فقط 50 مليون. هذا يشير إلى تراجع كبير في حجم المساعدات التي تمول أو تدفع النمو الاقتصادي. ومن ثم حدث هذا الانخفاض الكبير في النمو الاقتصادي بسبب تراجع المحفزات الرئيسية في قطاع غزة. للأسف محفزات النمو لا تعتمد على الإنتاج خاصة في القطاع الزراعي والصناعي وفي الإنشاءات وإنما تعتمد على مصادر غير ثابتة وغير مستقرة تمثل في هذه المساعدات. إذن هذا هو السبب الرئيسي وهذا هو السبب الذي دعا البنك الدولي أيضا للقول بأن هناك يعني ركود وانهيار اقتصادي لأنه يتوقع أن أيضا هذه المصادر سوف يتراجع حجمها في العام 2018 أكثر مما كان في العام 2017 مما ينذر بكارثة اقتصادية واجتماعية كبيرة في الأشهر القليلة القادمة.
نعم، طيب كيف أثر القرار الأمريكي الهادف طبعا إلى التوقف نهائيا عن تسديد حصتها، كيف أثر على انهيار الاقتصاد في قطاع غزة؟
المعونات الأمريكية سواء المباشرة للسلطة هي ثلاث أنواع، مباشرة للسلطة الوطنية الفلسطينية لدعم الموازنة أو للأمروة أو للUSAID التي تمول مشاريع USAID يعني وكالة تنمية الأمريكية التي تمول مشاريع في قطاع غزة والضفة الغربية. هذه المصادر الثلاثة من الدعم الأمريكي تراجعت وهي مضمومة أو جزء من المساعدات التي تحدثنا عنها. يعني عندما تقوم أمريكا بتوقيف الدعم للأونروا البالغ 350 مليون دولار وهو 40% من موازنة الأونروا أن ذلك وجه ضربة كبيرة لحجم المساعدات بصفة عامة في الضفة وغزة، وبالتالي هذا أدى إلى المساهمة بشكل فاعل في تراجع حجم المعونات ومن ثم في تراجع النمو الاقتصادي. والأخطر في الموضوع أنه تم بشكل فجائي وليس بالتدريج. يعني حينما تفقد الأونروا خلال شهرين 350 مليون دولار يجب أن تدفع خلال 2018، فهذا أربك كما شاهدنا أربك عمل الأونروا كله وأدت إلى قرارات خطيرة جدا تتعلق بوظائف تتعلق بتخليص برامج تتعلق بتخليص خدمات، بالإضافة إلى تأثر السلطة بشكل مباشر من توقف الدعم الأمريكي نتيجة زيادة العجز في الموازنة بسبب تراجع الدعم الأمريكي. وكذلك في دول تأثرت بأمريكا وتوقفت عن دعم الموازنة أيضا فأصبحت الآثار مزدوجة. كل ذلك يعني ساهم في تردد الوضع الاقتصادي خاصة في قطاع غزة.
نعم، كيف تقرأ الأيام المقبلة دكتور مازن؟ يعني في ظل ونحن نرى بأنه في شركات كثيرة وشركات كبيرة يعني بدأت بتقليص أعداد موظفيها وبتقليص رواتب موظفيها أيضا.
نعم، يعني احنا في الماضي كنا نقول الاقتصاد يتراجع يعني من سنة إلى أخرى ثم من ربع إلى آخر ثم من شهر إلى آخر، الآن نقول الاقتصاد من يوم إلى آخر يتراجع وكل يوم نستيقظ على مشاكل جديدة في القطاع الخاص وعلى مشاكل جديدة بين القطاع الخاص والمواطنين وبين القطاع الخاص والبنوك وبين القطاع الخاص والمحاكم. وهذا المشهد المربك والخطير جدا مفتوح على كافة الأفاق والتوقعات. يعني النظرة بناء على الأرقام والمعطيات وبناء على ارتباط المساعدات بالوضع السياسي، والوضع السياسي متأزم جدا. يعني العلاقة بين أمريكا والسلطة الوطنية الفلسطينية في أسوأ أحوالها ومعظم الدول المانحة تربط مساعداتها بالوضع السياسي، وبالتالي المتوقع أن تنخفض المعونات أكثر، وهذا يشير إلى آثار خطيرة جدا على الوضع الاقتصادي، بمعنى الأيام القادمة أكثر قسوة مما سبق، رغم أن السبب سوداوي جدا، إلا إذا حدث فجأة انعكاس لهذا الاتجاه العام الخطير.
نعم، أشكرك جزيل الشكر دكتور مازن العجلة الخبير والمحلل الاقتصادي، كنت معنا مباشرة عبر الخط الهاتفي. يعني في نهاية هذه الحلقة مستمعينا الكرام، نأمل من الحكومة أن تولي اهتمام كبير لدعم عمل القطاع الخاص في قطاع غزة، ويعني حرصها على تنفيذ المشاريع التنموية والتشغيلية في قطاع غزة من أجل الحد من نسبة الفقر والبطالة، بما يضمن استفادة أكبر عدد ممكن من المواطنين. مستمعينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج عن قرب. تقبلوا تحيات طاقم العمل، هذه تحياتي أنا ثائر أبو عون، دمتم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.